بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في محرمات الإحرام، وقد كان الحديث بعد الفراغ عن حرمة الصيد الحديث عن حرمة الاستمتاع، وقد ذكرنا مجموعة من المصاديق لحرمة الاستمتاع كالمعاشرة، العلاقة الطبيعية، التقبيل، المس، النظر وما شابه. من المحرمات التي تحرم على المحرم أيضا الاستمناء، والمقصود منه طلب خروج المني سواء كان من الرجل أم كان من المرأة، بناء على ما هو المعروف بين أعلامنا من أن للمرأة ماء كما هو للرجل، على خلاف بينهما في الصفات وبعض الاعتبارات الأخرى. على أي حال، لا ريب ولا إشكال في كونه محرما في نفسه، سواء كان الإنسان محرما أم لم يكن، أعني الاستمناء، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. التعبير بكلمة الفرج في هذه الآية القرآنية كناية عن الاستمتاع الجنسي، والذين هم لفروجهم حافظون كناية عن الاستمتاع الجنسي. ومن المعلوم أن المؤمن يحصر استمتاعه في خصوص أمرين: أمر الأول في زوجته، والأمر الثاني فيما ملك يمينه. فمن استمتع بغير هذين النوعين أو الطريقين يكون عاديا، فيشمله قوله سبحانه وتعالى: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. لذا لو استخدم الاستمناء والمستجار بالله الذي هو طلب خروج المني سواء من الرجل أم من المرأة، فإن هذا ليس مصداقا للاستمتاع لا بالزوجة ولا بالأم. لما لم يكن مصداقا للاستمتاع لا بالزوجة ولا بالأم، فسوف يكون مصداقا لمن ابتغى وراء ذلك، فيكون من العادين. إذن المستفاد من الآية الشريفة حصر دائرة الاستمتاع في خصوص الزوجين بعضهما مع بعض، أو ملك اليمين للرجل، فما يكون من عمل غير ذلك يكون من الاعتداء والخروج على ما نصت عليه الآية الشريفة، فيكون محرما. قد يمنع التقريب أو قد يمنع التقريب المذكور أيضا بدعوى أن الآية الشريفة ليست في مقام البيان من هذه الجهة. لماذا؟ لأنها ليست بصدد الحديث عن الوسائل الاستمتاعية التي يمكن للرجل أو المرأة الاستناد إليها في مقام الاستمتاع. ما دامت الآية المباركة ليست في مقام البيان من هذه الجهة، إذن لا يصح الاستناد إليها والاستدلال بها لإثبات المدعى، وتكون أجنبية عن المدعى حينئذ. إذا كانت أجنبية عن المدعى لن تصلح دليلا، لا بد أن نبحث عن دليل آخر يمكن أن نستند إليه في مقام إثبات حرمة الاستمناء. لذلك قال المصنف: لو منعتم دلالة الآية القرآنية عن إثبات حرمة الاستمناء، فإنه يمكن الاستدلال لحرمة الاستمناء في نفسه بالروايات التي دلت على تحريم الاستمناء في نفسه. منها على سبيل المثال موثقة عمار بن موسى. موثقة عمار بن موسى واردة في الوسائل مجلد 20 صف باب 26 من أبواب النكاح المحرم حديث الأول صفحة 349. محمد بن يعقوب عليكم السلام عن محمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عفوا عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى. الرواية عبرنا عنها بالموثقة لأنها اشتملت على مجموعة من المنحرفين عقديا لكنهم ثقات، مثلا عمرو بن سعيد، مصدق بن صدقة، عمار بن موسى الصاباطي، جميع هؤلاء ليسوا من الإمامية وإنما هم من الفطحية خب أو الواقفة على خلاف بينهم، النتيجة ثقات لكنهم ليسوا عدولا. عن أبي عبد الله عليه السلام فالرجل ينكح بهيمة أو يدلك، أجلكم الله إشارة إلى استخدام العادة السرية والمستجاب بالله، فقال كل ما أنزل به الرجل ماءه من هذا وشبهه فهو زنا. دلالة هذه الرواية أيضا على المدعى واضحة، فإن المستفاد منها إثبات الحرمة، حيث أن تنزيل الاستمناء والمستجار بالله منزلة الزنا يعطيه حكمه من حيث الحرمة فيثبت المطلوب. فإذا دلالة الرواية على المدعى واضحة، لكن يا سيد قد يلتزم أحد، وإلى الآن لم نجد كان حتيكم بيلتزم لا بأس، قد يقول قائل بأن هذه الرواية معارضة بما دل على عدم حرمة استخدام العادة السرية والمستجار بالله. هذه وظيفة عليكم إذا تجيبوا لي الجواب. عندنا رواية واردة في الباب 28 من أبواب النكاح المحرم، لازلت أقرأ في المجلد 20 من الوسائل، خب باب 28 من أبواب النكاح المحرم الحديث رقم 6 صفحة 353. هذه الرواية، طبعا الرواية موجودة في كتاب الكافي لشيخنا الكليني أعلى الله في الخلد مقامه، محمد بن يعقوب الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن إسماعيل البصري، عن زرارة بن أعيون، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الدلك، أجلكم الله استخدام العادة السرية، فقال ناكح نفسه لا شيء عليه، فقال ناكح نفسه لا شيء عليه. ظاهر النص أن العمل في نفسه ليس محرما، وبالتالي جواز الإقدام على مثل هكذا عمل، فعندها سوف تكون هذه الرواية معارضة للرواية السابقة التي نزلت منزلة الاستمناء، التي نزلت الاستمناء منزلة الزنا، وبالتالي ستقع المعارضة بين الطائفتين، وعندها قد يقال مثلا بالتساقط أو يقال بتقدم ما دل على عدم الحرمة خب إلى آخر، فبالتالي هنا قد تقع المعارضة. جاوبوا لنا شوفوا كيف تجدون لنا جوابا لهذه الرواية، ثم الحين تبغوا جواب وتبغوا تفكروا الأمر إليكم فاردة وفاردة ما عندنا مشكلة. خب هذا إذن إما الاستناد إلى الآية القرآنية لإثبات حرمة الاستمناء والمستجار بالله في نفسه، أو الاستناد إلى الروايات التي دلت على حرمة الاستمناء في نفسه. لو لم يقبل الاستدلال بالآية القرآنية لكونها ليست في مقام البيان من هذه الجهة، أو لم يقبل الاستدلال بالروايات التي وردت في حرمة الاستمناء في نفسه لأي مانع من الموانع يتصور في المقام، فعندها يقول المصنف: يمكننا أن نستند لإثبات حرمة الاستمناء في المقام لخصوص الروايات التي وردت في حرمة الاستمناء بالنسبة للمحرم، وبالتالي سوف يكون الموجب للالتزام بالمنع في خصوص الروايات المذكورة، مثل وعندنا مجموعة غير قليلة من الروايات مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج التي أشار لها المصنف في المتن، وهي واردة في المجلد 13 من مجلدات الوسائل في الباب 14 من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث الأول صفحة 131. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، قلنا غير مرة أن للشيخ الطوسي إلى حسين بن سعيد أكثر من طريق بينها ما هو معتبر، عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع. خب واضح أن القضية قضية إنزال، زين، وإذا قلنا بأنه الاستمناء عبارة عن طلب خروج المني كما ذكرت في مطلع البحث من دون تحديد بوسيلة معينة من الوسائل ينطبق عليه عنوان الاستمناء، أو يفعل ذلك في شهر رمضان، ماذا عليهما؟ قال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع. دلالتها على المدعى من خلال أن منشأ الكفارة هو الإمناء بالخصوص وليس العبث بالأهل، يعني لا يتصور أحدكم أن الموجب للالتزام بثبوت الكفارة عليه كونه قد عبث بأهله، وإنما الذي دعا للالتزام بثبوت الكفارة عليه كونه قد أفرغ، فبالتالي ما دام قد تحقق الإنزال منه فقد تعلقت بذمته الكفارة. إذا ضمينا إلى ثبوت الكفارة عليه مقدمة أخرى، وهي أن كل ما ثبت فيه الكفارة فهو محرم، يستفاد حينئذ حرمة الإمناء. صار واضح؟ البناء على ثبوت الكفارة واضح من خلال صحيحة عبد الرحمن. إذا ضممنا إليه أمرا آخر وهو أن كل ما ثبتت فيه الكفارة فهو حرام، إذا ثبت عندنا أن الإمناء حرام بالنسبة للمحرم وبالنسبة للصائم وهو المطلوب. اللهم إلا أن يدعى يا شيخنا بأنه لا ملازمة بين ثبوت الكفارة وبين الحرمة، لأن المحتملات عندنا في المحرمات، محرمات الإحرام، ثلاثة: الأول ثبوت الأثرين معا التكليفي والوضعي، فيكون هناك حرمة تكليفية وكفارة. احتمال الثاني أن يكون الموجود حكما وضعيا فقط من دون الحرمة التكليفية، كفارة بس بدون حرمة. الثالث أن يكون الموجود عندنا حكما تكليفيا فقط من دون الحرمة الوضعية، وهذا واضح لمن تابع منكم محرمات الإحرام 28 المذكورة في كلمات الفقهاء، يتلمس هذا جليا واضحا، إذ أن بعض محرمات الإحرام إنما يترتب عليها الأثر التكليفي فقط من دون أن تكون مشتملة على الأثر الوضعي كما لا يخفى. كيفما كان، حرمة الاستمناء من الأمور المفروغ عنها والثابتة بأكثر من طريق، وعليه يكون الأثر مترتبا كما بينا بما قدم من الكلام. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى أمر آخر من الأمور التي تحرم ضمن الاستمتاع، فذكر بأنه يحرم حال الإحرام إجراء عقد الزواج من دون فرق بين أن يكون إجراء عقد الزواج لنفسه أو إجراء عقد الزواج لغيره، ولو أجرى العقد أثناءه كان باطلا. أما حرمة إجراء العقد حال الإحرام فمما لا خلاف فيه بين الأصحاب، يدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان المذكورة في المتن واردة، عجلنكم، واردة في المجلد 12 من مجلدات الوسائل، الباب 14 من أبواب تروك الإحرام، الحديث الأول صفحة 436. استمع يا شيخ محمد. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان والنضر عن ابن سنان يعني عبد الله. إذن الآن ذا الطريق ما اشتمل على عبد الله بن المغيرة يا شيخنا الجليل. للرواية طريق آخر. وعن حمام عن ابن المغيرة عن ابن سنان، اشتمل الطريق على عبد الله بن المغيرة، لكن الراوي المباشر للرواية عن الإمام عليه السلام هو عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج، وإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل. دلالة الرواية على المدعى واضحة، فقد تضمنت أنه ليس للمحرم أن يوقع عقد نكاح لنفسه ولا لغيره، وأنه متى أوقع ذلك سواء كان له أم كان لغيره وقع ما أوقعه من عقد باطلا. الصحيحة المذكورة كما سمعت مروية بطريقين ينتهيان إلى عبد الله بن سنان، ولذا لم يتضح لي تعبير المصنف عنها بصحيحة عبد الله بن المغيرة إلا أن يكون ذلك من الخطأ الطباعي، حتى اختلاف نسخ لم يشر إلى أن المقام مقام اختلاف نسخ، لعله عوضا عن التعبير عن عبد الله بن سنان عبر بصحيحة عبد الله بن المغيرة. هناك احتمال يمكن أن يذكر في المقام إلا أنه احتمال ضئيل جدا، أن يدعى هكذا أن ابن سنان، تعبير يردد بين عبد الله بن سنان وبين محمد بن سنان، وبالتالي لما كان أحدهما ثقة وهو عبد الله والثاني لم تثبت وثاقته وهو محمد، المصنف أشار إلى التعبير بالصحيحة إلى جهة انتهاء السند المعتبر وما بعده سكت عن. خب، مع أنه لم تثبت رواية عبد الله بن المغيرة عن محمد بن سنان أصلا، إلا أن يدعي سيد يوسف احتمال آخر بأن عبد الله بن سنان، ده في بعض كلمات السيد الخوي موجود، أن ابن سنان كما يطلق على عبد الله بن سنان استقاء يطلق على ابن سنان، ولعله عبد الله شخص آخر غير ثقة، فحينئذ لأجل هذا عبر المصنف بصحيحة عبد الله بن المغيرة. على أي حال صناعة باحتمالات موجودة، لكن في مقام الوقوع الخارجي لا نجد لها قيمة ولا أثر. الرواية معتبرة سندا بطريقيها تامة الدلالة كما عرفت. خب، من الأمور المترتبة أو التابعة لقضية الإحرام كمحرمات في مسألة الاستمتاع، أقول كما لا يجوز للمحرم إيقاع العقد لنفسه ولا لغيره، كذلك لا يجوز للمحرم الشهادة على عقد النكاح، كما لا يجوز له التعريض للخطبة، وهذا هو المعروف بين أصحابنا رضي الله تعالى عنهم. وقد ورد تحريم ذلك في رواية مرسلة نقلها شيخنا الكليني أعلى الله في الخلد مقامه، وقد ذكرها المصنف في المقام. الرواية واردة في المجلد 12 من مجلدات الوسائل، باب 14 من أبواب تروك الإحرام، حديث رقم 7 صفحة 438. طبعا الرواية الموجودة في الوسائل هي رواية الشيخ الطوسي، لكن المصنف أشار إلى رواية الشيخ الكليني لأن رواية الشيخ الطوسي لا تشتمل على التعبيرين. راح أقرأ رواية الشيخ الطوسي ثم أقرأ رواية الشيخ الكليني وأشير إلى جهة الاختلاف. أقرأ رواية الشيخ الطوسي بإسناده كدوم محمد بن الحسن، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام. عبرنا عنها بالرواية لأن الرواية مرسلة وبالتالي ساقطة عن الاعتبار والحجية. قال: المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد، فإنك فنكاحه باطل. شاهدنا ولا يشهد دلت على أن المحرم ليس من حقه القيام بعملية الشهادة على العقد، ولو شهد على العقد كانت شهادة مرفوضة. خب، هذه ما فيها التعريض بالخطبة، تفتوا. نجي الآن رواية الكليني. رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن حسن بن علي عن بعض أصحابنا هم أرسال، لكن زاد: ولا يشهد ولا يخطب. تفتوا. فإذا اشتمل على التعبيرين، على التعبير بالشهادة وعلى التعبير بالخطبة، وبالتالي تضمنت المنع من الشهادة والتعريض بالخطبة، فكما أفاد المصنف. لكن كما سمعت الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه قد رواها، إلا أنها لم تشتمل على ذكر الخطبة، وإنما اقتصرت فقط على ماذا؟ اقتصرت فقط على ذكر المنع من الشهادة. هذا يستوجب الدوران بين الزيادة والنقيصة، فعندها هل تجري أصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة أو تجري أصالة عدم الغفلة في جانب النقيصة؟ فنقول تجري أصالة عدم الغفلة في جانب مثلا الزيادة، وبالتالي نلتزم بقضية الشيخ الكليني فالتعريض بالخطبة، أو تجري أصالة عدم الغفلة في جانب النقيصة فنلتزم بجريان الأصل في جانب الشيخ الطوسي، وبالتالي هل يقدم كلام الشيخ الطوسي أم يقدم كلام الشيخ الكليني؟ في بعض الأحيان تجدون بعض الأعلام يقول: متى ما كانت المعارضة بين كتاب الشيخ الكليني وبين أخويه الصدوق أو الطوسي قدس الله تربتيهما الطاهرة، فإن التقديم دائما وأبدا للشيخ الكليني، لأن بعضهم يصر على أن شيخنا الكليني رضي الله تعالى عنه أضبط منهما وأكثر إحكاما وإتقانا، يعتمدون في ذلك على الشهادة التي صدرت في حقه من قبل الشيخ النجاشي قدس الله تربته الطاهرة، والتي بمضمونها أعرف أصحابنا بعلم الحديث أو أضبط أصحابنا وما شابه. فبعضهم يلتزم كقاعدة كلية موجبة كلية مفادها متى وقعت المعارضة بين الشيخ الكليني وبين أخويه، فإن التقديم دائما وأبدا للشيخ الكليني، سواء كان الشيخ الكليني جانب زيادة أم كان الشيخ الكليني جانب نقيصة. الصحيح أن البناء على هذه كموجبة كلية ليس في محله، يعني الذي يتتبع الكافي ويتتبع الفقيه ويتتبع التهذيبين لا يمكن أن يعطي قاعدة بنحو الموجبة الكلية، فإننا قد وقفنا في موارد متعددة على أضبطية الشيخ الذي يعتبرونه أقل الثلاثة من هذا الجانب، على أضبطية الشيخ الطوسي حتى على الشيخ الكليني، وبالتالي الجزم على نحو الموجبة الكلية صح، بل على نحو الموجبة الجزئية نلتزم أن هناك بعض الموارد الشيخ الكليني قدس الله تربته الطاهرة أكثر ضبطا من أخويه سيما الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عن الجميع، لكن بنحو الموجبة الكلية صعب. على أي حال الآن عندنا، هل نجري أصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة وبالتالي التقديم لشيخنا الكليني، نجري أصالة عدم الغفلة في جانب النقيصة وبالتالي لشيخنا الطوسي رضي الله تعالى عنه، أكو دعوة في المقام مفادها أن هذين أصلين عقلائيان، وبالتالي العقلاء في المقام هل يقدمون أصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة أم يقدمون أصالة عدم الغفلة في جانب النقيصة؟ على فرض التسليم يا سيد حسين أن هذين أصلان عقلائيان، فإننا نقرر بأن العقلاء في مورد المعارضة بين هذين الأصلين العقلائيين يتوقفون بعد تعارضهما، مع أن للتشكيك في ثبوت مثل هذين الأصلين أساسا عند العقلاء مجال، ولذا نحن من المانعين ولا أقل من المتوقفين في ثبوت مثل هكذا أصلين، أصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة أو أصالة عدم الغفلة في جانب النقص. العقلاء لا يلتزمون بمثل هكذا موارد أصلا، والتفصيل يطلب من علم الحديث والدراية. على أي طبعا هذا كله، هل نقدم أصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة أصالة عدم الغفلة في جانب النقيصة، هذا كله لو بنينا على أن الخبر محل البحث معتبر ولو من خلال جبر المشهور لضعفه السندي، أما إذا بنينا على أن الخبر ليس معتبرا بسبب الإرسال ولا يوجد ما يوجب جبر ضعفه السندي فعندها لا معنى لهذا البحث كله. كيف ما كان مع وجود فتوى المشهور بالمنع من الشهادة والتعريض بالخطبة للمحرم ووجود النص الذي يحتمل استناد المشهور إليه، لا مناص للفقيه من أن يتنزل إلى الاحتياط، وبالتالي على أقل التقادير يحتاط الفقيه وجوبا ولا يلتزم به الجواز. هذا تمام الحديث في حرمة الاستمتاع ومتعلقاته. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى حرمة الطيب. أقول من المحرمات حال الإحرام الطيب في الجملة، ومقصودي في الجملة أنني أشير إلى أن هناك خلافا في بعض الموارد، مقدار ذلك لنقول في الجملة. الظاهر أن حرمة الطيب في الجملة مسألة إجماعية بين المسلمين، والنصوص على ذلك متواترة، فالمسلمون متفقون على ذلك. نعم اختلف أصحابنا في أن المحرم هل هو مطلق الطيب أو أن المحرم خصوص بعض الأفراد. وياي النصوص عندنا على طائفتين، الطائفة الأولى ما دل على حرمة مطلق الطيب وما فيه رائحة عطرة، مثل صحيحة محمد بن صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم المذكورة في المتن في المجلد 12 الباب 24 من أبواب تروك الإحرام، الحديث الأول. بني صفحة 452 محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن الحلبي ومحمد بن مسلم جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة ولا يمسك على أنفه من الريح الخبيثة. خب، هذه الرواية لها ثلاثة طرق. الطريق الأول هو طريق الشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة، محمد بن علي بن الحسين الصدوق بإسناده عن الحلبي ومحمد بن مسلم جميعا. طريق الصدوق إلى كليهما طريق معتمد معتبر. الطريق الثاني هو طريق الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. خب، نقل نفس الرواية إلا أنه عوضا عن أن يعبر من الريح الخبيثة عبر من الريح المنتنة. خب، الرواية بطريقها الثاني أيضا طريق صحيح لا كلام فيه. لها طريق ثالث وهو محمد بن يعقوب. أنا قلت ثلاثة طرق، أربعة طرق عفوا، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم، أي طريق ثالث. طريق رابع محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن إسماعيل عن فضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم. هذا الطريق الأخير هو الذي فيه كلام، فقد اشتمل على محمد بن إسماعيل، وقد ذكرنا أن محمد بن إسماعيل مردد بين البندقي بين البرمكي والنيشابوري، والبرمكي قد يبنى على وثاقته والنيشابوري لا طريق لتوثيقه ببيان مضى. فعلى أي حال، هذه الرواية دلت على أن المحرم يمسك أنفه من الريح الطيب، من الريح الطيبة، كل ما كان رائحة عطرة، وبالتالي يستفاد من ذلك مطلق الطيب من دون فرق بين طيب وطيب، فتدل دلالة واضحة على أن المحرم مطلق الطيب. عندنا الطائفة الثانية وهي التي دلت على حرمة أفراد خاصة من الطيب وليست مطلق، يعني ليس مطلق الطيب محرما، مثل صحيحة معاوية ابن عمار واردة في الباب الثامن عشر من أبواب تروك الإحرام الرواية الثامنة المجلد الثاني عشر صفحة 444، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن شعيب عن فضالة وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم ولا من الدهن، وامسك على أنفك من الريح الطيبة ولا تمسك عليها من الريح المنتنة، فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة، واتق الطيب في زادك، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع. شاهدنا الآن، وإنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك والعنبر والورس والزعفران، غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة إلا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به. دلالة هذه الرواية على المدعى واضحة، إذ تفيد أن المحرم على المحرم من الطيب منحصر في خصوص الأربعة التي قد قدمتها الرواية. عليه عندنا الآن طائفتان من الروايات: الطائفة الأولى مطلقة ومقتضى إطلاقها البناء على حرمة مطلق الرائحة الطيبة، والطائفة الثانية بنينا على أن المحرم منحصر في خصوص هذه الأمور الأربعة، فعندها سوف يقال بالتالي، سوف يقال بأنه يمكن الجمع بين الطائفتين، وبالتالي يلتزم بماذا؟ يلتزم بتخصيص الطائفة الثانية. طبعا جاب المصنف رواية وهي صحيحة ابن أبي يعفور أيضا واردة في نفس المضمار ومؤدية لنفس الغرض، نفس صحيحة معاوية ابن عمار، بس إنما دعا أن يلتزم أو أن يذكرها لأن صحيحة معاوية ابن عمار مشتملة على مجموعة من المستحبات، فقد يستشكل عليه، بذلك جاء بصحيحة ابن أبي يعفور واردة في نفس الباب، باب 18 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 15 صفحة 446 من مجلد 12. وعنه محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن سيف عن منصور عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الطيب المسك والعنبر والزعفران والعود. على أي حال، الجمع العرفي يقتضي تخصيص الطائفة الأولى المطلقة بالطائفة الثانية المصرحة بأن الطيب المحرم يختص بالأفراد المذكورة، وبعبارة أخرى مقتضى الجمع العرفي بين الروايات التي تعرضت للحديث عن الطيب وعن الرائحة الطيبة وحمل مطلقها على مقيدها أو حمل عامها على خاصها، وبالتالي يخصص العموم فيلتزم بالانحصار بما ذكر، فيقال بأن ذلك مقتضى الجمع العرفي بين ما ذكر. نلتفت لنكتة مهمة، دائما وأبدا الجمع العرفي فرع وقوع المعارضة، لأن الجمع العرفي يا شيخ محمد إنما هو معارضة غير مستقرة، وهذا يقتضي يا سيد يوسف أن تكون الطائفتان متنافيتين، يعني واحدة تثبت واحدة تنفي. أما لو كانت الطائفتان مثبتتين فحينئذ لا مجال للجمع العرفي بينهما. ترى لماذا؟ أحسنتم، لأننا نقرر عدم وجود معارضة بين الطائفتين. ارجعوا للكتاب، صحيحة معاوية بن عمار دلت، أو صحيحة محمد بن مسلم والحلبي دلت على أن المحرم مطلق الطيب، والصحيحة الثانية مثلا دلت على أن المحرم خصوص الأربعة. هل يوجد بين هذين معارضة أم أن كليهما مثبت؟ ها تكلموا لارفعوا صوتكم خل أسمع. الأولى قالت بأن كل رائحة طيبة أو معطرة مثلا محرمة، الثانية قالت بأن العود والمسك والعنبر والزعفران محرم، يعني رائحة طيبة، يعني كأن الأولى ذكرت المفهوم والثانية ذكرت مصادق، فإذا كان الأمر كذلك هل يقال بوقوع معارضة بين الأولى والثانية حتى نحتاج إلى الجمع العرفي بينهما؟ ها؟ أحسنتم، إذا مقتضى ذلك أن يفتي الفقيد شيخ محمد الآن، أن يفتي الفقيد بحرمة مطلق الطيب وكل رائحة طيبة، وذلك لعدم وجود المعارضة. صار واضح هذا كلام؟ ما سيد وش بتقول؟ موافق تعمل فتوى شيخ محمد؟
زين. بس الحطر شيخ موجود في إنما يحرم عليك من الطيب.
جميل،
ما نستفيد من الحصر اللي هو قراءة بقية المصادر.
أحسنت أحسنت، كلام جميل جدا. أحسنت خب يا أخوان، أنا ما أنا الآن ذكرت كلام وقلت لكم توافقون، شو اللي ما علقتم وأنا اللي ما علقت يعني خب. أيوة خب،
هو قال
ان الرواية الأولى
كله طيبة حق، رواية الثانية
قالت لا ليس كله طيبة الخصوص الطاقة. خب
يعني
كأنما
نفت النوع الآخر
من الطيبة. خب الأولى مثل الثانية يعني كأن قصدكم أن قوله عليه السلام إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء يحصر الحرمة في خصوص هذه الأمور الأربعة، ومقتضى ثبوت مفهوم الحاصر البناء على عدم الحرمة في غير هذه الأمور، فسيكون بمثابة الاستحباب أو الكراهة مثلا خب الشكل يعني زين. فتقع المعارضة إذن بين ما دل على حرمة مطلق الطيب وما دل على حصر المحرم في خصوص هذه الأمور، فتحمل صحيحة محمد بن مسلم والحلبي على أن المستحب اجتناب الطيب أو يكره استخدام الطيب، ها حمل المطلق على المقيد فيكون في هذه الكيفية. كلام جميل جدا، هذا وجه ذكره المصنف. إذن اتضح أن في المقام معارضة لكنها مستفادة من خلال أداة الحصر. هذا كنت أنا أرغب أقول زين أنتوا التفتوا له فكفيتوني المقولة. المصنف يقول عندنا طريق آخر يمكن أن نستند إليه في المقام في إثبات العلاج بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية، وهو أن نلتزم بأن تخصيص الأربعة المذكورة في النصوص يعود لكونها الأفراد الغالبة المتعارفة للطيب في تلك الفترة، يعني ذكرها بالخصوص ليس من باب حصر الحرمة فيها، وإنما لأنها العطور أو الأطياب التي كانت متعارفة في تلك الأزمنة، فذكرها الإمام عليه السلام لكونها أجل المصادق، أجل المصادق، مع أنه اليوم في زماننا توجد أنواع أحسن طيبا من تلك، هل يحتمل حليتها أو يحتمل حرمتها أم لا؟ يمكن أن يقال بعدم الحلية ويلتزم بالحرمة فيها أيضا. لماذا؟ يقول المصنف نلتزم بذلك على أساس أن حمل المطلق على المقيد يستدعي حصر الطيب في خصوص أربعة، ولذلك المصنف كأنه لا يرتضي هذا الحاصل، فذكر أن هناك روائح أحسن طيبا أو روائح أكثر أطيب رائحة من هذه الأمور الأربعة. فهو يقول بأنه هذا الأمر لا يمكن البناء عليه، لا يمكن البناء على أن الحاصر المذكور في هذه الأمور مأخوذ على نحو الحقيقة، وإنما من باب أنه الأمر المتعارف. أتمنى كلامي واضح. فبالتالي يقول ليس المورد من صغريات حمل المطلق على المقيد، وإنما بقاء الطائفتين على حالهما من حيث الدلالة، فلا منافاة بينهما. ولو أشكل الشيخ محمد بأن أداة الحصر توجب المعارضة، يقول المصنف لا توجب أداة الحصر في المقام معارضة، لأن ذكرها ليس من باب الحصر فيها، وإنما ذكرها من باب أنها أجل المصادق وأوضحها في ذلك الزمان، وإلا المدار على العنوان الأصل الذي ذكره الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في البداية. إذن هذا ما ذكره المصنف في المقام. يلتزم النتيجة، يلتزم المصنف بأن الحرمة مطلقة وليست منحصرة في خصوص هذه الأمور الأربعة. هذا ما ذكره المصنف في المقام. هل يقبل ما ذكره المصنف أو لا؟ يأتي عليه الكلام، والحمد لله.